قال الإمام مسلم رحمه الله: باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين. قال: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. فقال الذي شرى الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. قال: فتحاكم إلى رجل، فقال الذي تحاكم إليه: ألكما ولد؟ فقال أحدهما: لي غلام. فقال الآخر: لي جارية. قال: أنفقوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسكما منه وتصدقا. كان الكلام ليلة البارحة على حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في باب نقض الأحكام الباطلة ومحدثات الأمور. وعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها هي الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أبوها أبو بكر، وزوجها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وهي الزوجة البكر الوحيدة التي تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة بكرا إلا عائشة. ومن قرأ كتب الحديث أو السير أو التاريخ يعلم تماما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحن إليها ويميل إليها، وأنها حبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى تفضل عليها وأكرمها، لأن عاشرت النبي عليه الصلاة والسلام قرابة 10 أعوام أو أقل، وأن النبي عليه الصلاة والسلام مات في بيتها وبين سحرها ونحرها، لأن الله تعالى قبض في بيت عائشة، وها هو مدفون في بيت عائشة. والأحاديث الصحيحة التي نقلت العدول الذين ليس لهم هوى ولا غرض تدل دلالة واضحة على أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مرض مرض الموت كان يقسم بين نسائه، ليلة لحفصة، ليلة لعائشة، ليلة لصفية، ليلة لسودة، وسودة تنازلت عن ليلتها لعائشة، وليلة لزينب بنت جحش، وليلة لأم سلمة، يدور عليهن وهو مريض. ولما اشتد عليه المرض كان يقول عليه الصلاة والسلام: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ كأنه يريد أن يستقر في موضع واحد. فلما علمت الزوجات مقصود النبي عليه الصلاة والسلام أذن له أن يبقى وأن يتمرض في بيت عائشة، في حجرة عائشة. البيت كبير وإنما في حجرة واحدة لها فناء صغير تمرض فيه. ومات عليه الصلاة والسلام فيه ودفن عليه الصلاة والسلام فيه، هل ينكر ذلك منكر؟ هل ينكر ذلك عاقل؟ إنسان عاقل، الله تعالى وهبه عقل ويرى الواقع ويرى أن قبر النبي عليه الصلاة والسلام منذ 14 قرن وهو في بيت عائشة، ويعلم تماما أن النبي مات في بيت عائشة، ومع ذلك يدعي عاقل أن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها فاسقة، أنها فاجرة، وحاشاها أنها كانت تؤذي رسول الله، أن النبي كان يكرهها، أنها رضي الله تعالى عنها وحاشاها زانية. مسلم يعتقد هذا الاعتقاد؟ إنسان يرجو الله واليوم الآخر يعتقد أن زوج النبي عليه الصلاة والسلام الحصان الرزان البكر التي أنزل الله تعالى فيها القرآن الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات الطيبات للطيبين والطيبات طيبون للطيبات، الطيب هو رسول الله، الزكي هو رسول الله، الله تعالى اصطفاه واختاره وبعثه إلى الخلق عامة، أيقيد الله له امرأة بغي وحاشى رسول الله؟ أيرضى الله تعالى أن تكون تحت امرأة بغي ثانية فاجرة؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كلمة، ومن رماها بالفسق بالزنا بالبغم، وقد تبينت له الآيات 17 التي أنزلها الله تعالى في سورة النور، تبين له وقرأها وعلمها وعرفها ورماها بعد ذلك بما يرمونها به فهو ملعون لعنة الله عليه، وخلده الله في نار جهنم. الله جل وعلا قد اصطفى هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وكرمه وجعل له أصحاب وجعل له أنصار وجعل له زوجات، ينقلون هؤلاء عن هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه هذه الشريعة السمحاء التي نقلها لنا العدول السلف عن السلف عن الخلف الخلف عن السلف إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والله الذي لا إله إلا هو، إن كل من قرأ شروط قبول الرواية، العلماء لهم شروط في قبول الرواية، لا يقبل الحديث هكذا ممن من كل راوي، لا يقبل الحديث من كل راوي، ولا يكون الحديث صحيحا إذا نقله أي ناقل، وإنما الحديث الصحيح يشترط له 5 شروط: أن يكون الراوي ثقة، أن يكون الراوي عدلا، أن يكون الراوي ضابطا، أن يكون الراوي عدلا يبتعد عن سفاسف الأمور. الأمور التي تعتبر سفاسف يبتعد عنها، يروي عن مثل ثقة عدل ضابط، ولا يكون الحديث فيه علة، ولا يكون الحديث شاذ. إذا توافرت هذه 5 شروط قبلت الرواية من الراوي. إذا كان الراوي فاسقا لا تقبل روايته، إذا كان الراوي عاصيا مجاهرا بالفسق لا تقبل روايته. هذا ما ينقل عن رسول الله، لأنه بيان لكلام الله، ولأن النبي قال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لأن ما يقال قال رسول الله
أصبح شرع وأصبح هدي لا يجوز للأمة أن يتنكبوا عنه، بل الواجب على الأمة أن يعملوا بما صح عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولذا أقول أيها الإخوان إن الله تعالى اصطفى للنبي أصحابا، واصطفى للنبي زوجات، واصطفى للنبي عليه الصلاة والسلام نقلة ينقلون عنه هذه الملة، وقد نقلوا عنه هذه الملة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. فلا يجوز لنا أن نتكلم على أعراضهم، ولا يجوز لنا أن نقدح فيهم، وإنما الذي يجب علينا أن نتأدب بما أدبنا الله تعالى به، إذ أن الله تعالى قال والذين جاءوا من بعدهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. يا جماعة يا مسلمون، بالله عليكم أيعقل أن أبا بكر، أن عمر، أن عثمان، أن علي بن أبي طالب، هؤلاء الأربع الأعلام لا يصنون بالإيمان؟ أنهم ليسوا مؤمنين؟ أنهم ارتدوا؟ أنهم زاغوا عن الهدى؟ أنهم بعدوا عن شرع الله؟ أنهم غيروا وبدلوا بعدما مات رسول الله؟ هل يعتقد هذا عاقل؟ هل يجوز لمؤمن أن يعتقد هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ساقني إلى هذا الكلام عائشة الحصان الرزان التي لا تلم بريبة. يجب علينا أن نعتقد اعتقادا جازما أن الله تعالى عندما اختارها لتكون زوجة للمصطفى صلوات الله وسلامه عليه لا تكون ولن تكون باغية فاجرة زانية، حاشاها، والله تعالى قد كرمها وصانها وبراها، وإنما قال ذلك المنافقون عليهم لعائن الله، وعلى راسهم عبد الله بن أبي ابن سلول. عبد الله بن أبي بن سلول كلكم يعرفه، منافق شديد النفاق. قبل أن يقدم النبي إلى طيبة كان عبد الله بن أبي بن سلول يتهيأ لينصب ملكا على الأوس والخزرج، وبعدما قدم رسول الله عليه الصلاة والسلام أيولى عبد الله بن أبي أكون ملك والنبي عليه الصلاة والسلام قد هاجر إلى طيبة، لم يعقد له التاج، لم يعين ملك، نافق. والنفاق إظهار الإيمان والإسلام وإبطان الكفر، نافق. والله تعالى قال ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. هؤلاء المرضى المنافقون وعلى رأسهم عبد الله بن أبي يتحينون الفرص، يتتبعون، يريدون هفوة، يريدون زلة، يريدون متكأ يتكئون عليه في باطله. فوقع لهم ما أراد، وذلك في غزوة غزاها رسول الله تسمى غزوة المريسيع. المريسيع خرج النبي للغزوة ومعه زوجه عائشة، والنبي إذا خرج أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرجت مع رسول الله. في هذه الغزوة خرجت عائشة، قفل النبي من السفر يريد المدينة، نزل النبي عليه الصلاة والسلام في موضع ونزل الناس وعائشة مع رسول الله تحمل على هودة سرير يحمله رجال، عائشة عمرها لا يزيد على 14-15 عام، كنا يأكلن العلقة قليل من الطعام، 4 رجال يحملون هودة، أيشعرون بثقل في حمل مثل عائشة الصغيرة التي دخل النبي عليها ولها من العمر 9 سنوات؟ جاءوا ووضعوا الهودج، نزلت عائشة ذهبت لتقضي حاجتهم، أثناء ذلك أمر النبي بالرحيل، ذهب رسول الله والناس معه، جاء الرجال الذين يحملون الهودج، حملوا الهودج يظنون أن عائشة في الهودج، أيعلمون الغيب؟ لا والله. أيعلم النبي الغيب؟ النبي نفسه لا يعلم الغيب، ومن ادعى أن أحدا يعلم الغيب فهو كافر، لأن الله تعالى قال إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، لا يعلم الغيب أحد إلا الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي ولا صالح ولا أي مخلوق، إنما الغيب يعلمه الخالق. حملوا الهودج وساروا به، عائشة قضت حاجتها وانتهت وعادت، وإذا بالقوم قد رحلوا، ماذا تصنع؟ أتبقى؟ أتذهب؟ في ساقة القوم لا خيار إلا هذين الأمرين، إما أنها تتبع الركبة وتمشي بالطريق، وإما أنها تبقى. فآثرت رضي الله تعالى عنها البقاء لعل النبي يفتقدها، فإذا افتقدت عادوا إلى الموضع، وفعلا وقع الأمر كما قررت، بقيت في الموضع، السفر ليل، الركب قد ذهب، عائشة في موضعها إلى أن أصبح الصباح، ما افتقدت، ما علم عن حالها أحد، ما أتى إليها أحد، حتى جاء رجل صالح مشهود له بالصلاح من خيار أصحاب رسول الله، أمين من أمانته، كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمره بأن يبقى في ساقة الجيش، ربما أن يسقط قدح، ربما أن يسقط متاع، يأخذ هذا الرجل الأمين المتاع ويأتي به إلى القوم. أتى صباحا ويرى سواد عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: والله ما سمعت منه إلا أنه استرجع، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، فقط هذه الكلمة التي سمعت. أنا أخذها البعير، ركبت البعير، سار حتى لحق في الجنة. أدرك المنافقون مراد، وعلى رأسهم عبد الله بن أبي، هذه زوج رسول الله باتت مع رجل. حسبنا الله ونعم الوكيل، هذا امتحان، اختبار، ابتلاء، ابتلى الله تعالى به رسولا، ابتلى الله تعالى به عائشة، ابتلى الله تعالى به بعض المؤمنين، خاض بعض الناس في هذا الأمر، عائشة لا تعلم، النبي لا يعلم. بعد ذلك علم النبي عليه الصلاة والسلام الشنشنة التي شنشنها عبد الله بن أبي لعنة الله عليه. الحاصل تحرى رسول الله بدأ يسأل. سأل أعظم برة لعائشة، أعظم برة لعائشة زينب، زينب هي التي تنافس عائشة، زينب هي التي تفتخر على النساء، أنتن زوجكن آباؤكن، أما أنا فقد زوجني الله من فوق سبع سماوات. زينب رضي الله تعالى عنهم قرشية هاشمية قريبة لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، تولى الله عقدها، أمر الله رسوله بأن يتزوجها. اسمع ماذا وقع لزينب لما سئلت زينب، قالت أبرأ إلى الله، ما علمت إلا خير، عائشة لا أعلم عنها سوء، لو كانت تعلم زينب شيئا لذكرته. سأل النبي الجارية مريرة التي اعتقتها عائشة، قالت والله لا أعلم إلا خير، أنا ما أعلم عن عائشة إلا أمر واحد، كانت تعجن العجين فتدعه حتى تأتي البهمة فتأكل العجين فقط، تعجن العجين فتأتي الشاة فتأكل العجين، هذا أكبر عيب تكبره وليس بعيب. وبحمد الله تعالى فإنه أمر لا يمس العرض، هذا أمر واضح بدهي. سأل علي، علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه لو علم شيء لذكره لرسول الله، ولكن علي بن أبي طالب ما علم إلا خيرا، ولكن لما رأى النبي يسأل قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله النساء كثير، يعني إن شئت طلقها. ما طلقها رسول الله، جرى ابتلاء واختبار كبير لرسول الله، توقف الوحي في شان عائشة، براءة عائشة ما نزل إلا بعدما مضى كبير وقت، أنزل الله تعالى الآيات التي ذكرت لها. عد إليها في سورة النور، عد أيها الأخ إلى ما ذكر علماء الملة، إلى ما ذكر علماء السنة في هذه الآيات، تعلم علم اليقين أن عائشة بريئة، أن الله برأها، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، آيات 17 آية تبرئ عائشة، ومع ذلك نبقى إلى اليوم نرميها بالكرية، نرميها بالسنان، نرميها بما نرميها به، نتكلم على أبي بكر، عمر، عثمان، علي، على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. والله لو لم يكن لعائشة من الفضل إلا أن النبي مات بين سحرها ونحرها لكفى، كفى عائشة شرف أنها زوج المصطفى، كفى عائشة شرف أنها نقلت عن المصطفى، كفى عائشة شرف أن الرعيل الأول، أن الصحابة الذين هم خير القرون يعترفون لعائشة بالفضل، يعترفون لعائشة رضي الله تعالى عنها بالمنزلة والكرامة، إنها أم المؤمنين، وكل من تكلم عليها فليس من المؤمنين، وليست عائشة أم الله، من يتكلم على أمي عار، من يبتري على أمي. اليوم في هذا الوقت من يرمي أمه بأنها زانية ماذا تقولون فيه؟ من يتكلم على أمي بشتيمة يسبها فكيف بأم المؤمنين التي قال الله فيها وأزواجه أمهاتكم، وأزواجه أمهاتكم، هن أمهات لكل مؤمن، ومن لم يكن مؤمنا يتنكب الطريق ولا يؤمن بما قال الله ولا يرضى بما رضي به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إن النبي أبقاها، إن النبي مات بعدها، إنها زوج المصطفى، إنها رضي الله تعالى عنها وأرضاها رأت رؤيا هذه رؤيا صالح، راى ثلاثه اقمار سقطن في حجرتها وبيتها، ثلاثه اقمار. حدثت اباها بهذه الرؤيا: انا رايت ثلاثه اقمار سقطن في بيتي. اولها ابو بكر ولم يخبرها، فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام واختلف الصحابة أين يدفنون رسول الله، شهد شاهد عدل أن النبي قال: لا يقبض الله روح نبي إلا في الموضع الذي يقبر فيه. فقبر النبي في بيت عائشة، ولا يزال قبره في بيت عائشة إلى ساعتنا هذه، وسيظل في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهؤلاء المسلمون الذين يفدون إلى هذه البلاد ويشدون الرحال إلى هذا المسجد يقفون عند قبر المصطفى عند بيت عائشة، هذا بيت عائشة، ويقفون على بيت حفصة ويستقبلون بيت عائشة. بيت حفصة من ناحية الجنوب، بيت عائشة من ناحية الشمال، بيت فاطمة، بيت علي شمال بيت عائشة. بيت عائشة متوسط، بيت فاطمة وحفصة أزيل بيت حفصة وأوسع في الطريق. فيقف المسلمون هنالك ويسلمون على النبي عليه الصلاة والسلام هنالك لأنه مقبور في هذا الموضع في بيت عائشة. فلما قبر بعدما اختلفوا وماذا يصنعون؟ يصنعون لحد، يصنعون شق حفرة ويسترونها بشيء القبر على التراب، أم أنهم يجعلون لحد كقبور أهل المدينة إذا كانت الحفيرة يوتى على اليمين أو الشمال أو الأمام أو الخلف يجعلون كحجرة، هذا يسمى لحد. ماذا نختار؟ نعمل له لحد أم نعمل له شق؟ فبعثوا إلى رجلين أحدهما يشق والآخر يلحد، قالوا أيهما جاء قبل صنع لرسول الله. أراد الله أن يأتي أبو طلحة، وكان أبو طلحة رضي الله تعالى عنه يلحد، فصنع اللحد للنبي عليه الصلاة والسلام، وقبر النبي في بيت عائشة. عندها قال أبو بكر لعائشة: هذا أحد أقمارك الثلاثة، وهو أجلها وأفضلها. تولى أبو بكر سنتين وأشهر، مات أبو بكر رضي الله تعالى عنه، دفن في بيت عائشة أيضا. أبو بكر ليس مغتسل، بعض من لا خلاق له يقول: هذا بيت رسول الله، ما الذي جعل أبا بكر يدفن في بيت رسول الله؟ أليس هذا اختصار؟ يزعمون بأن هذا اختصار. البيت لعائشة، عائشة لا تزال في البيت، القبر من ناحية وجعل الستار وظلت في البيت، تنام فيه، تقيل فيه، تأكل فيه، الناس يأتون إلى البيت يقولون: هذا بيت عائشة، لا يقولون بيت رسول الله. النبي قد مات صلوات الله وسلامه عليه، عائشة باقية في البيت، أذنت لأبيها أن يدفن في بيتها. أنا إن دفنت أبي في بيتي، أنا إن أعطيت مالي أبي، أيقال إن أبي مغتصب؟ والنبي قد قال: أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، جاز لأبي أن يأخذ مالي، أن يأخذ داري. الشريطة ألا يوقعني في حقوق الخلق أو يمنع الخلق حقوقه. وأما إذا كان المال لا علاقة لزيد ولا عمرو، وإذا أخذ هذا المال لا يؤثر على الأولاد والأطفال والنساء، للأب أن يأخذ المال. عائشة رضي الله تعالى عنهم برضاهم وابنهم واختيارهم آثرت أباهم ودفن بجوار صديقه حبيبه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. النبي عليه الصلاة والسلام في قبلة الموضع، رأسه من ناحية الغرب ورجلاه من ناحية الشرق. دفن أبو بكر رأسه عند كتف النبي ورجلاه من ناحية الشرق. تولى عمر الوزير الثاني. ليس لعمر حق أن يدفن في بيت عائشة، ولكن عمر رضي الله تعالى عنه التمس وطلب لما طعن. طعنه غلام المغيرة المجوس اللعين فيروز. عمر يصلي صلاة الصبح، عمل لعمر رحى، وقد توعد عمر وقال لأعملن لك رحى يسمع بها من في المشرق والمغرب، وفعلا سمع بهذه الرحى من في المشرق والمغرب، لأن عمر رضي الله تعالى عنه خليفة رسول الله، الخليفة للبلاد الإسلامية في ذلك اليوم. طعن قتل، وقبل أن تفيض روحه استأذن عائشة أن يكون مع صاحبيه، فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها والله لو أترنك اليوم، أنا هذا الموضع الباقي، هذا قبر زوجي وهذا قبر أبي، أنا أردت أن أدفن أيضا مع زوجي وأبي. ولكن عندما طلب عمر آثرته وقدمته وأذنت بأن يدفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثيرا ما كان النبي يقول دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، وصعد على جبل أحد فاضطرب أحد وارتج أحد، وقال النبي لأحد اسكن أحد، إنما عليك نبي وصديق وشهيد أو شهيدان أو كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. بالله عليكم أيها الإخوان، صاحب الحق لا تنازل. المقابر تشترى بالفلوس في بعض الأمصار والأقطار. لو أن إنسانا رضي بأن أدفن في تربتي برضا أعتبر مغتصب؟ لا والله. أين ومع الإذن خشي عمر أن تكون مكرها، أن تكون مجاملة، تعاول ابنه عبد الله، قال لعبد الله بن عمر إن وضعتموني بالسرير فأتي إلى عائشة وقل لعائشة يستأذن عمر، فإن أذنت وإلا فادفنوني في مقابر المسلمين. أتي بعمر على السرير، قال عبد الله المقالة التي سمعت، أذنت عائشة دفن عمر رأسه عند كتفي أبي بكر رجلاه إلى ناحية الشرق. الحجرة ما كتبت حتى حجرة تحت الأساس، ووضعت قدم عمر تحت الأساس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكل مسلم يقف اليوم على قبر النبي عليه الصلاة والسلام يسلم على رسول الله أولا، وبعد ذلك يتنحى إلى ناحية الشرق مقدار ذراع حتى يقابل رأس أبي بكر ويسلم على أبي بكر، ثم يتنحى إلى ناحية الشرق مقدار ذراع ويستقبل رأس عمر ويسلم على عمر، هي القبور الثلاثة المعلومة الموجودة في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. خلاصة الكلام، أمر واحد مما ذكرت لك يدل على فضلهم، يدل على مكانتهم، يدل على أن الله تعالى قد كرمهم، فهنيئا لها وهنيئا لأصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وعلينا أن نتقرب إلى الله جل وعلا بحبها وحب أصحاب رسول الله. اللهم إنا نتوسل إليك بحبنا لنبيك وأصحاب نبيك وزوجات نبيك وآل نبيك أن تغفر لنا وترحمنا وتلحقنا بهم بالرفيق الأعلى في مقعد صدق عند مليك مقتدر يا ذا الجلال والإكرام. هذه عائشة عالمة فقيهة محدثة، روت هذا الحديث الذي استدل به الإمام مسلم على أن الحكم الباطل يرد، وعلى أن من الحدث أن الحدث مردود. الحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا الحديث يفسر في تفسيرين. التفسير الأول، من أحدث في أمرنا هذا، من زاد في دين الله أمرا لم يكن على عهد رسول الله، وهذا الأمر مما يتعبد به الله، ليس المقصود أمور الدنيا، وإنما المقصود أمور الشر، لأن النبي قال في أمرنا هذا، وأمرنا هذا هو دين الله، هو شرع الله. من أحدث وزاد زيادة، قلت أو كثرت، كبرت أو صغرت، معتبرا أن هذه الزيادة شرع يكتفى ومنهج يسلك وطريق يتعبد الله جل وعلا به، فليعلم أنه قد أحدث، أنه قد زاد، والدين كامل. ما مات النبي عليه الصلاة والسلام إلا وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وما ترك شيئا يقرب عن الله إلى الله إلا بينه، ولا شيء يباعد عن الله إلا بينه. والله لا يوجد أمر يتعلق بالطاعات العبادات بالشريعة إلا ووجدت ما يدل على أن هذا الأمر شرع، يعني دليلا، لا يحتاج إلى زيادة ولا يحتاج إلى نقصان. الله تعالى أنزل على نبيه وحبيبه وخليله في أكبر مجمع وأعظم لقاء وأفضل بقعة وأكرم يوم في يوم عرفة، والنبي بعرفة حاج حجة الوداع، ومعه ما يزيد على 100,000 و14,000 حاج من أصحابه. أنزل الله تعالى عليه قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اسمع ما قال أوعية الخير أهل القلوب النيرة الذين عقلوا عن الله وعقلوا عن رسول الله. اسمع ما قال مالك رحمه الله لم يكن في زمن النبي دينا لا يكون اليوم دينا. ما لم يكن في زمن النبي دينا شرعا يتعبد به الله لا يكون اليوم دينا، لأن الدين قد كمل والشريعة لا تتنزل على أحد بعد رسول الله. أيوحى إلى أبي بكر؟ ينزل الوحي على أبي بكر؟ لا، على عمر، على عثمان، على علي؟ أيحتاج دين الله إلى أقوال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي فضلا عن غيرهما؟ لا والله، لا والله، الدين قد انتهى، الدين قد كمل. ولذا لا يجوز الحدث والإحداث، لا يجوز الزيادة في دين الله. أضرب لكم مثلا، لو صلى مصلين صلاة المغرب ثلاث ركعات، وصلاة المغرب يجهر في ركعتين ويصلي في ركعة، قام وجهر في الركعة الأولى، ذلكم المخلص قرأ فاتحة الكتاب وسورة جهرا، ثم قام للثانية وقرأ فاتحة الكتاب وسورة جهرا، ثم قام للركعة الثالثة بعدما تشهد التشهد الأول وقرأ فاتحة الكتاب جهرا وسورة وركع وسجد وتشهد وسلم. هذه العبادة، هذه الصلاة موافقة لما جاء به رسول الله؟ لا. وجه الخلاف أنه قام للثالثة وقرأ فاتحة الكتاب جهرا وقرأ السورة جهرا، والنبي ما علمنا هكذا، ما صلى لغير الله. المصلي ما صلى لغير الله، المصلي ما صلى في غير الوقت، المصلي ما صلى محدث. ومع هذا عندما تعمد أن يخالف وأن يجهر وأن يقرأ جهرا صلاته باطلة، لأنه أحدث في دين الله ما ليس منه، ليس ساهيا ولا جاهلا. لو كان ساهيا أو جاهلا له حكم، ولكن هذا عالم يقول أنا أعلم بأن الثالثة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فقط ولا يجهر، ولكنني أريد أن أتقرب إلى الله وأجهر، وأنا أعلم أن النبي أسر، فأعلم أنه أسر وجهر صلاة الله لا يقبلها الله. هذا قد أحدث في دين الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لو صلى صلاة المغرب 4 ركعات، لو صلى صلاة العشاء 5 ركعات، أيتقبلها الله منه؟ لا يتقبلها الله منه، لأنه قد أحدث فهو رد. يقول بعض أهل العلم إن معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام فهو رد يعني أن هذا العمل مردود على صاحبه لا يقبله. عمر، أبو بكر، عثمان وهو في المدينة، إلى سجستان، إلى بلاد روسيا، إلى بلاد الصين، إلى بلاد العجم، إلى المحيط الأطلسي، وعمر في طيبة. هذا أمر عجيب، هذا أمر غريب جدا، في خلال مدة وجيزة بسيطة ما وصلت 50 عام ولا 30 عام. فإذا صلاح الأمة بدينها وشرعها، وما التزم به من قبلها، وهذا أمر واقع. لما أخذ هذا قانون وذاك قانون، وهذا اشتراكي وهذا شيوعي وهذا كذا، حصل ما حصل على المسلمين اليوم. أرادوا العودة، أرادوا الفلاح، أرادوا النجاح، أرادوا السودد، أرادوا العز. الذي أصلح أولهم كتاب الله وما جاء به رسوله. هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني أن الله يرده عليه ولا يتقبله، لأن الذي أحدث وزاد في ديننا غير مستقيم، والله تعالى لا يقبل العمل إلا إذا كان العمل من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. المعنى الآخر: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. تفسيره: من زاد في شرع الله، من استبدل قانونا غير ما أنزل الله على رسوله، من أحدث في هذا الشرع حدث واستحسن شيء واعتقد أن هذا هو الشرع الذي ينبغي أن يسلم ويعمل في هذا القرن. هذا القرن قرن التقنية، قرن التكنولوجيا، قرن وصل الناس فيه إلى الفضاء، نزلوا على المريخ، نزلوا على القمر في القرن العشرين اليوم، القرن الخامس عشر الهجري. القرآن يصلح لهذا القرن؟ يصلح لمن نزلوا على القمر؟ لمن جابوا الفضاء؟ جابوا العالم. نقول لهم تعالى وخذوا، قال الله تعالى وقال رسول الله وطلاب العلم كل يوم وليلة: حدثنا أبو القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بما قال النبي نقول لأوروبا وأمريكا والغرب والشرق، ندعوهم إلى هذا؟ هذا هو الذي يصلحهم اليوم؟ الجواب نعم بكل هدوء، نعم بكل هدوء. وهل اليوم الغرب والشرق في طمأنينة؟ في راحة؟ والله لو قرأت ولو رأيت لعلمت أن هذه الأمة التي نزعم وتزعم بأنها على مدنية، والله الذي لا إله إلا هو، إنهم في فوضى، وإنهم في دبور، وإنهم في قلق، وإن المدنية التي هم عليها اليوم يتمنون أنها لو لم تكن، ويتمنون أنهم لو كانوا على جهل خير مما هم عليه. وانظر إلى واقعك أيها المسلم اليوم، وأنت في أرض صحراء بين جبال، آمن مطمئن، ما تعيش فيه من الرغد، وما تعيش فيه من الخير، وما تعيش فيه من الطمأنينة ومن راحة البال، والله لا يوجد في أي موضع وفي أي قطر وفي أي بقعة على وجه الأرض. السبب أنك أخذت كلام الله وكلام رسول الله. دارك يوصد ما أوصد، أنت آمن. من تجرى وأخذ مالك من عرض قطعك، من تعرض لعرضك وقتل يقتل، من خالف شرع الله سنة يجلد ينهى يجلد يرجم حتى يهلك. هذه هي المدنية الحقة، وليست المدنية أن يرى الرجل ابنته مع غلام شاب ويأتي الزميل إلى الدار ويعلو على ابنته وهو يرى، بل ربما أنه يربط على كتفيه ويرى امرأته تغازل وتراقص تراقص آخر وهو يراقص أخرى، هو راض وهي راض. هذه هي المدنية. المدنية أن يترك الحبل على الغارب، الرجل يسير مع من شاء والمرأة تسير مع من تشاء، يعمل ما يشاء، يشرب الخمر، يزني، يلوم، يعمل ما يعمل. وهذه أمريكا التي نزعم بأنها بلاد المدنية والحضارة والتقدمية، بها أحياء في تلك المدن، هذه الأحياء خاصة للوافين الرجل يعلو على الرجل ولهم زعماء ولهم رؤساء ومنافحون عن هذا الأمر علنا محلات معروفة في الولايات المتحدة وفي نيويورك بالذات. ولا تستطيع أن تخرج ورقة من فئة المئة دولار، مئة دولار عندنا هنا على أكثر تقدير 400 ريال، لا تستطيع أن تذهب إلى حانوت إلى مصرف إلى بقالة وتخرج ورقة من فئة المئة دولار. إن أخرجت ورقة من فئة الدولار ثق واعلم أنك لا تعود إلى ذلك. والآن في جيبك يمكن 15,000 ريال، 20,000 ريال، 100,000 ريال، تمشي وأنت مطمئن قرير العين والحمد لله رب العالمين. ويحدثنا بعض الثقات الذين ذهبوا إلى بعض البلاد الأوروبية وعادوا قريبا، وهذا الكلام أتحدث فيه ولم يمض عليه أكثر من يوم واحد، النزل في الفندق بما يزيد على 400 ريال، وجبة الطعام الواحدة المكونة من أرز وقطعة لحم وسلطة 120 ريال. وأكبر أكال عندنا وأكبر مصارع للطعام عندنا ليدخل بحمد الله تعالى أي مطعم والله يأكل ويشبع بما لا يزيد عن 20 ريال والحمد لله رب العالمين. ما عليه المسلمون اليوم هو الخير، وهو الفلاح، وهو السعادة، وهو النجاح، وهو السدود. أما ما عليه أولئك القوم الذين نريد أن ننزل منازلهم، يا أخي احتكوا الكهرباء، عملوا الطائرات، فعلوا ما فعلوا، فعلوا ذلك بالعلم وهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. وثق تماما أنهم ما وصلوا إلى هذا العلم والله إلا بعدما تتلمذوا على آبائكم وأجدادكم، آبائكم وأجدادكم هم المعلمون. الخوارزمي وابن سينا وابن فرناس وغيرهم هم الذين أسسوا هذه العلوم، وهم الذين قاعدوا القواعد، وهم الذين وضعوا اللبنات الأولى. وبعد ذلك لما عاد المسلمون في فوضى وعادت البلاد العربية إلى الجاهلية، سلب ونهب وقتل، وترك العلم، أخذ أولئك القوم ذلك العلم واستمروا فيه. وكم قلت إن كتاب ابن سينا في الطب، القانون لابن سينا، كتاب يتكون من 4 مجلدات مثل هذا الكتاب، لا يزال من اليوم يدرس في جامعات فرنسا، عرب ترجم باللغة الفارسية الفرنسية اللاتينية ويدرس في جامعات فرنسا، القانون لابن سينا. ولكن لما بقينا في جهل وفي فوضى وتركنا العلم، عند ذلك حل بنا ما حل، ونحمد الله تعالى أن بدأت الصحوة وبدأت العودة، فلنسر في الطريق حتى نجمع بين خيري الدنيا والآخرة. المقصود ما معنى من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد؟ المعنى الثاني من زاد في دين الله زيادة وزعم أنها شر فهو رد، بمعنى رد على رسول الله